الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في هذه الليلة، ليلة الجمعة الموافق 27 من شهر رمضان عام 1408. في هذه الليلة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون ليلة القدر وأن نكون موفقين فيها. وينبغي أن ندعو الله عز وجل بقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو، ومن صفاته أنه يحب العفو، فإن رحمته سبقت غضبه. وينبغي للإنسان أن يتعرض في هذه الليلة وفي غيرها من ليالي العشر، بل وفي غيرها من ليالي السنة، أن يتعرض لرحمة الله عز وجل، ولا سيما في الثلث الآخر من الليل، فإن الله ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينبغي لنا أيضا أن نغلب في فعل الطاعات، أن نغلب جانب الرجاء، لأن هذا من إحسان الظن بالله. فإذا بذلنا الجهد وعملنا الصالحات على حسب ما أمرنا به، فإن ذلك يوجب للإنسان أن يحسن الظن بربه. أما في جانب المعاصي، وعندما تأمرك النفس الأمارة بالسوء في المعصية، فغلب جانب الخوف حتى يردعك الخوف عن فعل المعصية. في صلاة القيام، وهي صلاة التراويح التي مضت، استمعنا إلى آيات في معان متقاربة. الآيات الأولى آيات الظهار، والآيات الثانية آيات الطلاق، والآيات الثالثة آيات التحريم. فنتكلم إن شاء الله على هذه الآيات بكلام موجز حتى لا يفوت علينا الوقت فيما نحن بصدده من الكلام على الصلاة. أما آيات الظهار فقد قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. والظهار أن يقول الإنسان لزوجته: أنت علي كظهر أمي. هذا القول وصفه الله تعالى بوصفين، قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكرا لأنه محرم، وزور لأنه كذب. فهل زوجتك التي هي أحل النساء لك كأمك التي هي أحرم المحرمات عليك؟ أجيب: لا. إذن هذا زور وكذب. ولهذا قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ثم بين الله تعالى كفارة من ظاهر من امرأته وماذا يجب عليه، فقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. هذه المرتبة الأولى، إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فإنها لا تحل له ولا إلا إذا صام شهرين متتابعين، فإلا إذا أعتق رقبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فإن لم يجد، قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فلا بد أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته، فإن مسها في أثناء هذين الشهرين وجب عليه إعادة الشهرين، لأن الله اشترط شهرين من قبل أن يتماس، حتى لو جامعها في آخر يوم من الشهرين أو في ليلة آخر يوم من الشهرين فإنه يجب عليه أن يعيد الشهرين، لأن الله اشترط شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فإن لم يستطع لكونه مريضا لا يستطيع أن يصوم الشهرين المتتابعين، فإنه يطعم 60 مسكينا. فخسار الكفارة إذن يا كم؟ نعم.
بالنسبة للخيار عندنا ثلاثة أنواع من الكفارات: حلق رقبة،
أي نعم،
شهرين
طيب. وكثير من الناس الآن يتساهل في هذه المسألة، يغاضب زوجته فيقول أنت علي مثل أمي، أو أنت علي كظهر أمي، أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي يتأسف عليه من حين أن يتكلم به، ويذهب إلى باب كل عالم يطرقه لعله يجد مخرصا من هذا الأمر الذي وقع فيه. أما الأمر الثاني أو الآيات الثانية فهي آيات الطلاق، قال الله تعالى فيها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذا طلقتم الخطاب للجماعة، فطلقوهن الخطاب للجماعة. يا أيها النبي النداء لواحد ولا لجماعة؟ لواحد. فكيف كان النداء لواحد والخطاب الموجه للمنادى لجماعة؟ لأن الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب له ولأمته معه، ولأن هذا من أجل أن يتبين عظم شأن الطلاق، أن الله خاطب بأحكام الطلاق إمام الأمة وهو نبيها صلى الله عليه وسلم، ليدل ذلك على أن أحكام الطلاق هامة جدا، ولهذا نودي بها إمام الأمة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وكيف نطلقهن لعدتهن؟ أن نطلقها الإنسان وهي طاهر من الحيض من غير جماع، أو يطلقها وهي حامل، فهذا طلاق العدة، أن يطلقها طاهرا من الحيض أو حاملا. وعكس ذلك أن نطلقها وهي حائض، أو أن نطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. انتبه. طيب، عندنا إذا طلقها حاملا فقد طلق إيش؟ للعدة ولا لا؟ للعدة، لأنها تشرع في عدتها فورا، وعدتها أي الحامل وضع الحمل، حتى لو لم تبق بعد طلاقه إلا دقيقة واحدة فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل، حتى لو طلقها وهي تطلق ثم خرج الجنين بعد طلاقه بخمس دقائق وقل فإن عدتها تنتهي، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد اشتهر عند العامة أن الحامل لا طلاق عليها، ولهذا يسألون كثيرا عن الرجل يطلق زوجته وهي حامل هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ والجواب يقع ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلماء أن طلاق الحامل واقع. ثانيا أن يطلقها في طهر من الحيض لم يجامعها فيه، لأنه إذا طلقها في هذه الحال أي في طهر لم يجامعها فيه فإنه يكون قد طلقها للعدة، إذ أنها تشرع في عدة متيقنة من حين أن يطلقها. ما هي العدة المتيقنة؟ ثلاث حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض. وهنا أيضا يغلط كثير من العامة يظنون أن عدة غير المرأة إذا طلقت وهي غير حامل يظنون أن عدتها ثلاثة أشهر، وهذا خطأ. عدة المطلقة إذا ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة لم يأتها الحيض بعد، أو إذا كانت آيسة، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. أما التي يأتيها الحيض فعدتها ثلاث حيض. لو كانت هذه المرأة لا يأتيها الحيض في ثلاثة أشهر إلا مرة كم تكون عدتها في الأشهر؟ تسعة أشهر. لو طلقها وهي ترضع، والعادة أن المطلقة في حال الرضاع العادة أن المرأة المرضعة لا يأتيها الحيض، فبقيت لم يأتيها الحيض سنتين حتى فطمت الصبي ثم جاء الحيض، كم تكون عدتها؟ نعم ثلاث حيض بعد السنتين. انتبهوا لهذا، إذا طلقها في طهر جامعها فيه فالطلاق محرم. لماذا؟ لأنه طلقها لغير العدة. كيف كان ذلك لغير العدة؟ لأن هذه المرأة التي وطئت الآن لا ندري هل تحمل من الوطئ فتكون عدتها عدة حامل، أو لا تحمل فتكون عدتها في الحيض، فكان طلاقها حينئذ لعدة محتملة، محتملة أن تكون عدة حامل إن حملت، أو عدة حائل إن لم تحمل، وهذا التردد يكون مفسدا أو بالأصح يكون محرما للطلاق. طيب، فإن طلقها وهي حائض فالطلاق إذن محرم، إن طلقها وهي حائض فهو طلاق محرم. لماذا؟ لأنه لم يطلق للعدة، إذ أن هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، وإذا كانت لا تحسب فمقتضاه أنه لم يطلق للعدة، وحينئذ يكون الطلاق حراما. طيب، لو طلقها وهي نفساء فهل يكون مطلقا للعدة أو لا؟ الجواب يكون مطلقا للعدة. ليش؟ لأن النفاس لا يعتبر من العدة ولا يحتسب من العدة، فإذا طلقها فإنها تشرع حالا في عدتها، إذ أن عدتها ثلاث حيض، والنفاس لا يحسب من العدة، بخلاف ما إذا طلقها في الحيض فإنه يحسب، فإن الحيض من العدة، ولهذا يحرم أن يطلقها وهي حائض. وأما إذا طلقها وهي نفساء فإنه يكون قد طلقها للعدة فيقع الطلاق. بقي أن يقال لو أن الإنسان طلق لغير العدة فهل ينفذ الطلاق مثل أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فهل يكون الطلاق هنا واقعا ونافذا مع التحريم أو يكون غير واقع ولا نافذ؟ في هذا خلاف بين العلماء، وجمهور أهل العلم أن هذا الطلاق واقع مع التحريم، فإذا طلقه وهي حائض حسب عليه، ولكنه يؤمر بأن يراجعها حتى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأن هذا هو الطلاق للعدة. وما أكثر الذين يطلقون لغير العدة الآن، إما جهلا منهم، وإما لأنهم يطلقون إذا غضبوا أدنى غضب ولا يسألون عن زوجاتهم هل هن في حال تصلح للطلاق أو لا، فإذا طلق وأندمه الشيطان ذهب إلى أبواب أهل العلم يسأل إنه طلق امرأته وهي حائض، إنه طلقها في طهر جمعها فيه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب ارتباك هؤلاء الرجال وإرباك أهل العلم أيضا. فليحذر الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، إلا إذا تبين حملها بعد الجماع فيطلقها. الثالث، آيات التحريم. إذا حرم الإنسان شيئا حلالا، مثل أن يقول حرام علي أن أشتري هذا الثوب، أو يقول حرام علي أن آكل هذا الطعام، أو يقول حرام علي أن أزور فلانا، فماذا يصنع هذا الرجل؟ استمع إلى الفتوى من الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله التحريم، جعله يمينا وعليه. فإذا قال الرجل حرام علي أن ألبس هذا الثوب ثم لبسه، وجب عليه كفارة يمين. إذا قال حرام علي أن آكل هذا الطعام فأكله، وجب عليه كفارة يمين. إذا قال حرام علي أن أزور فلانا فزاره، وجب عليه كفارة يمين، لأن الله قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وفي سورة المائدة قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فأعقب النهي عن تحريم ما أحل الله أعقبه ببيان كفارة اليمين، وهذا إيماء وإشارة إلى أن حكم تحريم ما أحل الله حكمه حكم اليمين. طيب، لو حرم الإنسان زوجته فقال أنت علي حرام، ولكن لم يقل أنت علي كظهر أمي، فهل يكون يمينا أو يكون ظهارا؟ يرى بعض العلماء أنه ظهار، ويرى آخرون أنه يمين، والأقرب أنه يمين لدخوله في عموم قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فإن الزوجة مما أحل الله له، فإذا حرمها فتحريمها يمين. وهذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه، أنه إذا قال لزوجته أنت علي حرام فهو يمين يكفرها. وعلى هذا فلا يخص من هذا العموم شيء. هذه ثلاث مسائل تقع كثيرا، الظهار، والثاني الطلاق، والثالث التحريم، وكلها يجب على المؤمن أن يعرف حكم الله فيها إذا كان يمكن أن تصدر منه، حتى لا يصدرها إلا على الوجه المشروع. وبعد هذا نعود إلى ما نحن بصدده من الكلام على على إقامة الصلاة، على إقامة الصلاة. وقد ذكرنا عدة مسائل، والحقيقة أن الكلام يطول بنا لو أننا استكملنا ما يتعلق بإقامة الصلاة، لكن أرى أننا نقتصر الليلة على بيان صفة الصلاة، لتكون الليلتان المقبلتان إن شاء الله تعالى في الكلام عن الزكاة وعن الصيام، والليلة الثالثة إن بقي إن تم الشهر عن الحج، وبذلك تتم أركان الإسلام التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل. أولا، اعتقد أنك إذا قمت إلى الصلاة فإنما تقوم بين يدي الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما توسوس به نفسك، وحينئذ حافظ على أن يكون قلبك مشغولا بصلاتك كما أن جسمك مشغولا بصلاتك. جسمك متجه إلى القبلة، إلى الجهة التي أمرك الله عز وجل، فليكن قلبك أيضا متجها إلى الله. أما أن يتجه الجسم إلى ما وجه ما أمر الله بالتوجه إليه ولكن القلب ضائع، فهذا نقص كبير. حتى إن بعض العلماء يقول إذا غلب الوسواس يعني الهواجيس على أكثر الصلاة فإنها تبطل، والأمر شديد. إذا أقبلت إلى الصلاة فاعتقد أنك مقبل إلى الله عز وجل، وإذا وقفت تصلي فاعتقد أنك تناجي الله عز وجل، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. إذا وقفت في الصلاة فاعتقد أن الله تعالى قبل وجهك، ليس في الأرض الذي أنت فيها ولكنه قبل وجهك وهو على عرشه عز وجل، وما ذاك على الله بعسير، فإن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو فوق عرشه وهو قبل وجه المصلي إذا صلى. وحينئذ تدخل وقلبك مملوء بتعظيم الله عز وجل ومحبته والتقرب إليه، فتكبر تقول الله أكبر، ومع هذا التكبير ترفع يديك إلى حذو منكبيك أو إلى فروع أذنيك. المنكب يعني الكتف، وفروع الأذنين أعلاها. ثم تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على الذراع، كما صح ذلك في البخاري من حديث سعد بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ثم تخفض رأسك، لا ترفعه إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، واشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن، يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجعوا إليهم. ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى تحريم رفع المصلي رأسه إلى السماء أو بصره إلى السماء، وهو قول وجيه جدا، لأنه لا وعيد على شيء إلا وهو محرم. طيب، تخفض بصرك، تطأطئ رأسك، لكن قال العلماء: لا يضع ذقنه على صدره، يعني لا يخفضه كثيرا،
حتى يضع الدقن اللي هو مجمع لحيين على الصدر، فليخفضه مع فاصل يسير عن صدره ويستفكر فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا هو الاستفتاح الذي سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر ما سمعتم. ثم يقول بعد ذلك بعد الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة. وهل يستفتح بغير ذلك؟ الجواب نعم، يستفتح باستفتاح آخر بدلا عن هذا، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ويستفتح صلاة الليل بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح به، وهو: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لكن هل يجمع بين هذه الاستفتاحات؟ لا، إنما يقول هذه مرة وهذه مرة، ليأتي بالسنة على جميع وجوهها. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعود، ويقرأ الفاتحة. والفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، وآخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم هذه؟ سبع آيات. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فتبين بهذا الحديث أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أما البسملة فهي آية من كتاب الله، ولكنها ليست آية من كل سورة، بل هي آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة سوى سورة براءة، فإنه ليس فيها بسملة وليس لها بدل، خلافا لما يوجد في بعض المصاحف يكتب على الهامش عند ابتداء براءة: أعوذ بالله من النار ومن كيد الفجار ومن غضب الجبار، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه وجدتها مكتوبة في بعض المصاحف على هامش أول سورة براءة، وهذا خطأ ليس بصواب، فهي ليس فيها بسملة وليس فيها شيء بديل عن البسملة. إذا انتهى من الفاتحة ماذا يقول؟ يقول: آمين. آمين معناها اللهم استجب، فهي اسم فعل أمر بمعنى استجب. ثم يقرأ بعد ذلك سورة ينبغي أن تكون في المغرب غالبا بقصار المفصل، وفي الفجر بطوال المفصل، وفي الباقي بأوساطه، والمفصل أوله قاف وآخره قل أعوذ برب الناس
وسمي مفصلا لكثرة فواصله. طوال المفصل من قاف إلى عمى، وأوساطه من عمى إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. المغرب يقرأ فيها غالبا بقصاره، والفجر بطواله، والباقي بأوساطه. ولا بأس، بل من السنة أن يقرأ الإنسان أحيانا في المغرب بطوال المفصل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات. أقول بعد أن يقرأ السورة مع الفاتحة يرفع يديه مكبرا ليركع، يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه، ثم يضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويسوي ظهره برأسه، ويهسر ظهره فلا يقوسه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأس، لم يشخص رأسه ولا يصوبه، ولكن بين ذلك. ويقول سبحان ربي العظيم، يكررها 3 مرات، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى في حال الركوع، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع الأذنين، ويضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في هذا القيام، لقول سالم بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا عام يستثنى منه السجود والجلوس والركوع، لأن السجود تضع فيه اليد على الأرض، والجلوس على الفخذين، والركوع على الركبتين، فيبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخلا في عموم قوله في الصلاة. ويقول بعد رفعه ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. فالصفات كم؟ 4. هل يقولها في آن واحد؟ لا، يقول هذا مرة وهذا مرة. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أن العبادات إذا وردت على وجوه متنوعة فإنها تفعل على هذه الوجوه، على هذا مرة وعلى هذا مرة، وفي ذلك فائدة. انتبه يا أخ، في ذلك فائدة. الفائدة الأولى الإتيان بالسنة على جميع وجوهها. الفائدة الثانية حفظ السنة، لأنك لو أهملت إحدى الصفتين نسيت ولم تحفظ. في الفائدة الثالثة أيضا، الفائدة الثالثة أن لا يكون فعل الإنسان لهذه السنة على سبيل العادة، لأن كثير من الناس إذا أخذ بسنة واحدة صار يفعلها على سبيل العادة ولا يستحضرها، لكن إذا كان يعود نفسه أن يقول هذا مرة وهذا مرة صار منتبها للسنة. ففي ذلك إذن كم من فائدة؟ 3 فوائد. يعني إذا جاءت السنة العبادة، إذا جاءت العبادة على وجوه متنوعة، فالأفضل أن تفعلها على جميع الوجوه، هذا مرة وهذا مرة، لهذه الفوائد 3: العمل بالسنة بجميع وجوهها، ثانيا حفظ السنة، ثالثا الانتباه
للتعبد لله تعالى بهذه السنة حتى لا يكون أمرك على سبيل العادة. طيب، يقول بعد الرفع من الركوع، يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. يقول ذلك بعد أن يقوم، لأنه حال القيام يقول سمع الله لمن حمده، إلا إذا كان مأموما، فإن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا ولك الحمد في حال نهوضه من الركوع قبل أن يستتم قائلا. ويقول بعد ربنا ولك الحمد بصفاتها الأربع، يقول من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يكبر للسجود بدون رفع اليدين، لقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود، يكبر للسجود بدون رفع يديه، ويخر على ركبتيه لا على يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. والبعير عند بروكه يقدم اليدين فيخر البعير لوجهه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخر الإنسان في سجوده على يديه، لأنه إذا فعل ذلك برك كما يبرك البعير. هذا هو ما يدل عليه الحديث، خلافا لمن قال إنه يدل على أنك تقدم يديك ولا تخر على ركبتيك، لأن البعير عند البروك يخر على ركبتيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال على ما يبرك عليه البعير قلنا نعم، إذا لا تبرك على ركبتيه، لأن البعير يبرك على ركبتيه، لكنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي إذن عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه الإنسان ويخر عليه. والأمر في هذا واضح جدا لمن تأمله، فلا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا وأن نحاول أن نقول إن ركبتي البعير في يديه وإنه يبرك عليهما، لأننا في غنى عن هذه أو عن هذا الجدل، حيث إن النهي ظاهر في أنه نهي عن الصفة لا عن العضو الذي يستر عليه. طيب، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن قوله في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه منقلب على الراوي، لأنه لا يتطابق مع أول الحديث، وإذا كان لا يتطابق مع أول الحديث فإننا نأخذ بالأصل لا بالمثال، نأخذ بالأصل لا بالمثال، فإن قوله وليضع يديه قبل ركبتيه هذا على سبيل التمثيل، وحينئذ إذا أردنا أن نرده إلى أصل الحديث صار صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه. يخر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويسجد على سبعة أعضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء أو أعظم. ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه ليبين أن الأنف من الجبهة، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فيسجد الإنسان على هذه الأعضاء وينصب ذراعيه فلا يضعهما على الأرض ولا على ركبتيه،
بل ينصبهما ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، فيكون الظهر مرفوعا وفيه ولا يمد ظهره، لا يمد ظهره كما يفعله بعض الناس، تجده يمد ظهره حتى إنك تقول أمنبطح هو أم ساجد. فالسجود ليس فيه مد ظهر، بل الظهر يرفع ويعلول حتى يتجافى عن الفخذين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود. وهذا الامتداد الذي يفعله بعض الناس في السجود يظن أنه السنة ومخالف للسنة، وفيه مشقة على الإنسان شديدة، لأنه إذا امتد تحمل ثقل البدن على الجبهة وانخنعت رقبته وشق عليه ذلك كثيرا. وعلى كل حال لو كان هذا هو السنة لتحمل الإنسان، لكنه ليس هو السنة. طيب، وفي حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى، كما أنه في حال الركوع يقول سبحان ربي العظيم. يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس. ويكثر في الدعاء في السجود من الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. لماذا كان حريا أن يستجاب له؟ لأنه أقرب ما يكون من ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولكن لاحظ أنك إذا كنت مع الإمام فالمشروع في حقك متابعة الإمام، لا تمكث في السجود لتدعو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا، فأمرنا أن نتابع الإمام وأن لا نتأخر عنه. ثم ينهض من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين. وكيف يجلس؟ يجلس مفترشا. الافتراش أن يجعل الرجل اليسرى فراشا له، مشكور ذات الله خير. الافتراش أن يجعل الرجل اليسرى فراشا له، وينصب الرجل اليمنى من الجانب الأيمن، هذا هو الافتراش. أما اليدان فيضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى أو على رأس الركبة، والرجل واليد اليسرى على الفخذ اليسرى أو يلقمها الركبة، كلتاهما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليد اليمنى يضم منها الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام هكذا، أو تحلق الإبهام مع الوسطى، وأما السبابة فإنها تبقى مفتوحة غير مضمومة، ويحركها عند الدعاء فقط، لا تحريكا دائما ولا سكونا دائما، ولكن يحركها يدعو بها. فمثلا إذا قال رب اغفر لي يرفعه، وارحمني يرفعها، واجبرني وعافني، كل جملة دعائية يرفعها. أما اليد اليسرى فإنها مبسوطة، اليد اليسرى مبسوطة على الفخذ أو ملقمة الركبة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أن اليد اليمنى تكون مبسوطة، وإنما ورد أنها يقبض منها الخنصر والبنصر. ففي بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قعد في الصلاة، وفي بعضها إذا قعد في التشهد. وتقييد ذلك بالتشهد لا يعني أنه لا يعم جميع الصلاة، لأن الراجح من أقوال الأصوليين أنه إذا ذكر العموم ثم ذكر أحد أفراده بحكم يطابقه فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص كما نص على هذا أهل الأصول، وهذا هو قول جمهورهم. فمثلا إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهل ذكر فلان في هذه الحال يقتضي تخصيص الإكرام به؟ أنا قلت أكرم الطلبة وعندي مثلا 20 طالبا ثم قلت أكرم فلانا وهو من 20، هل يقتضي أن 19 من هؤلاء لا يكرمون؟ لا. كما أنه لما قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها لم يكن ذكر الروح مخرجا لبقية الملائكة. المهم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، ولكن يكون تخصيص هذا الفرد بالذكر لسبب يقتضي إما للعناية به أو لغير ذلك. المهم أنني إلى ساعة هذه لا أعلم أنه ورد أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ اليمنى في حال الجلوس بين السجدتين، والذي ذكر فيها أنها تكون مقبوضة في الخنصر والبنصر والإبهام مع الوسطى، وقد ورد ذلك صريحا في حديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد الذي قال عنه بعض أهل العلم إن إسناده جيد، وبعضهم نازع فيه، ولكن نحن في غنى عنه في الواقع، لأنه يكفي أن نقول إن الصفة التي وردت بالنسبة لليد اليمنى هو هذا القبض، ولم يرد أنها تبصر، فنبقى على هذه الصفة حتى يتبين لنا من السنة أنها تبصر في الجلوس بين السجدتين. وفي هذا الجلوس يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. فحتى الإمام يقول رب اغفر لي، فإن قلت كيف يفرد الإمام الضمير وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل إذا كان إماما وخص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين، فالجواب على ذلك أن هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم، فإن الإمام إذا أفرده يكون قد خان المأمومين، مثل دعاء القنوت الآن علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بصيغة الإفراد، اللهم اهدني فيمن هديت. لو قال الإمام اللهم اهدني فيمن هديت يكون هذا خيانة، لأن المأموم سيقول آمين، والإمام الآن دعا لنفسه وترك المأمومين، إذن فليقل اللهم اهدنا فيمن هديت، فلا يخص نفسه في الدعاء دون المأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم، لأن ذلك خيانة للمأموم. طيب لو قال قائل دع الإمام يقول اللهم اهدني فيمن هديت ونقول للمأموم قل وأنا مثله، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. المأموم فرق، يعني المشروع في حقه أن يقول آمين، فلا بد من صيغة تكون شاملة للإمام والمأموم. طيب ثم يسجد السجدة الثانية، وكيفية السجود الثاني إيش؟ كالسجود الأول، وما يقال فيه هو الذي يقال في السجود الأول، ثم ينهض إلى الركعة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما بدون جلوس، قائما بدون جلوس، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقيل بل يجلس ثم يقوم معتمدا على يديه كما هو المشهور من مذهب الشافعي. وهذه الجلسة مشهورة عند العلماء باسم وهو جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيته، فقال بعضهم إذا قمت إلى الثانية أو إلى الرابعة فاجلس ثم انهض معتمدا على يديك، إما على صفة العاجل إن صح الحديث في ذلك، أو على غير هذه الصفة عند من يرى أن حديث العجل ضعيف. نعم، المهم أن العلماء اختلفوا في هذه الجلسة، منهم من يرى أنها مستحبة مطلقا، ومنهم من يرى أنها غير مستحبة على سبيل الإطلاق، ومنهم من يفصل ويقول إن احتجت إليها لضعف أو كبر أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنك تجلس ثم تنهض، وأما إذا لم تحتج إليها فلا تجلس. واستدل لذلك بأن هذه الجلسة ليس لها دعاء، وليس لها تكبير عند الانتقال منها، بل التكبير واحد من السجود إلى القيام. فلما لم يكن لها تكبير قبلها ولا بعدها ولا ذكر فيها دل على أنها غير مقصودة في ذاتها، لأن كل ركن مقصود في ذاته في الصلاة لا بد فيه من ذكر مشروع وتكبير سابق وتكبير لاحق. قال ويدل لذلك أيضا أن في الحديث حديث مالك بن الحويرث أنه يعتمد على يديه، والاعتماد على اليدين لا يكون غالبا إلا من إيش؟ من حاجة وثقل بالجسم لا يتمكن من النهوض. فلهذا نقول إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك في القيام من السجود إلى في النهوض من السجود إلى القيام، وإن احتجت إليها. طيب أعيد الكلمة، يقول إذا احتجت إليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود إلى القيام رأسا، وإن لم تحتج فالأولى أن تقوم أن تنهض من السجود إلى القيام رأسا. وهذا هو ما اختاره صاحب المغني عبد الله بن أحمد بن قدامة المعروف بالموفق رحمه الله، وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد، وأظنه اختيار ابن القيم في زاد المعاد أيضا. ويقول صاحب المغني إن هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة التي فيها إثبات هذه الجلسة ونفيها. والتفصيل هذا عندي أرجح من الإطلاق، وإن كان رجحانه عندي ليس بذاك الرجحان الجيد، لأنه يتعارض في فهمي مع الجلسة. فالمراتب عندي ثلاث: أولا مشروعية هذه الجلسة عند الحاجة إليها، وهذا لا إشكال فيه. يليه مشروعيتها مطلقا وليس بعيدا عنه في الرجحان. والثالث أنها لا تشرع مطلقا، وهذا عندي ضعيف لأن الأحاديث فيها ثابتة، لكن هل هي ثابتة عند الحاجة أو مطلقا هذا محل الإشكال، والذي يترجح عندي يسيرا أنها تشرع للحاجة فقط. طيب، في الركعة الثانية يفعل كما يفعل في الركعة الأولى إلا في شيء واحد، وهو الاستفتاح، فإنه لا يستفتح. وأما التعوذ ففيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه يتعوذ في كل ركعة، ومنهم من يرى أنه لا يتعوذ إلا في الركعة الأولى. فإذا صلى الركعة الثانية جلس للتشهد، وكيف يجلس؟ يجلس للتشهد كجلوسه بين السجدتين في كيفية الرجلين وفي كيفية اليدين، ويقرأ التشهد. والتشهد ورد على صفات متعددة، وقولنا فيه كقولنا في دعاء الاستفتاح، أي أن الإنسان ينبغي له أن يأتي مرة بتشهد ابن عباس، ومرة بتشهد ابن مسعود، ومرة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هاتين الصفتين، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن كان في ثنائية أتم التشهد، وإن كان في ثلاثية أو رباعية قام بعد التشهد الأول وصلى بقية الصلاة، وتكون الصلاة بعد هذا التشهد تكون بالفاتحة فقط، لا يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى، وإن قرأ أحيانا فلا بأس لوروده في ظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم يجلس إذا كان في ثلاثية أو رباعية للتشهد الثاني، وهذا التشهد يختلف عن التشهد الأول في كيفية الجلوس، لأنه يجلس متوركا، والتورك له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الساق، ويجلس بأليتيه على الأرض. والصفة الثانية أن يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن، وتكون الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى. والصفة الثالثة أن يفرش الرجل اليسرى ويجعل أن يفرش الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق. فهذه ثلاث صفات للتورك ينبغي له أن يفعل هذا تارة وأن يفعل هذا تارة أخرى. نعم. طيب، كل هذا ورد ثبت به السنة، يعني رسول بأن التورك يكون على هذا وعلى هذا. ثم يقرأ التشهد الأخير فيكمل أو يضيف على التشهد الأول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. والتعوذ بالله من هذه الأربع في التشهد الأخير أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب التعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وكثير من الناس اليوم لا يبالي بها، تجده إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سلم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن نستعيذ بالله من هذه الأربع. وكان بعض السلف وهو طاووس رحمه الله من التابعين يأمر من لم يتعوذ بالله من هذه الأربع بإعادة الصلاة كما أمر ابنه بذلك. فالذي ينبغي لك أن لا تدع التعوذ بالله من هذه الأربع لما في النجاة منها من السعادة في الدنيا والآخرة. وبعدئذ تسلم عن يمينك: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك: السلام عليكم ورحمة الله، وبهذا تنتهي الصلاة. وينبغي للإنسان إذا كان يحب أن يدعو الله عز وجل أن يجعل دعاءه قبل أن يسلم، يعني بعد أن يكمل التشهد وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. هل يصح أن يدعو بشيء يتعلق بالدنيا فيقول: اللهم ارزقني زوجة صالحة، نعم، أو زوجة جميلة، أو اللهم ارزقني دارا واسعة، أو سيارة نظيفة، أو ما أشبه ذلك؟ الجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والإنسان مفتقر إلى ربه في حوائج دينه وحوائج الدنيا، أي فيما يحتاجه في أمر الدين وفيما يحتاجه في أمر الدنيا. ومن قال من أهل العلم إنه لا يدعو بأمر يتعلق بالدنيا فقوله ضعيف، لأنه يخالف عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فأنت إذا كنت تريد الدعاء فادع الله قبل أن تسلم. وبه نعرف، أي بذلك نعرف أن ما اعتاده كثير من الناس اليوم كلما سلم من التطوع ذهب يدعو الله عز وجل، حتى يجعله من الأمور الراتبة والسنن اللازمة، فهذا أمر لا دليل عليه. والسنة إنما جاءت بالدعاء قبل السلام. هنا هذه صفة الصلاة فيما نعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنه نعم نسيت أن أقول إذا قام من التشهد الأول فإنه يرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، فتكون مواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. وليس هناك مواضع أخرى ترفع فيها اليد. طيب، وحينئذ يتبين لنا أن الصلاة فيها كم تكبيرة؟ تكبيرات اللي في الصلاة كل تكبيرة، يعني مثلا الفجر كم فيها من تكبيرة الفجر؟ كنا ما نعرف تكبيرات الفجر، احنا كل يوم نصلي الفجر تكبيرات يا اخي. طيب، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود، تكبيرة السجود مرة ثانية، كم هذه؟ طيب، تكبيرة القيام هذه ست، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود للجلوس، وتكبيرة السجود مرة ثانية، وتكبيرة الجلوس للتشهد 11. طيب، في صلاة الظهر ممكن نعدها على هذا النمط، وفي صلاة العصر، وفي صلاة المغرب. المهم أن كل انتقال من ركن إلى ركن ففيه تكبير. والصحيح نعم إلا الرفع من الركوع فليس فيه تكبير، بل فيه سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، أو ربنا ولك الحمد للمأموم. نعم، طيب انتهى. لا تثم، لأن الآن هذا تسجل، خلوا الناس يستمعون إلى شيء مضطرد، ما فيه أشكال، ما فيه أسئلة ولا شيء. الأسئلة تأتي الأسئلة إن شاء الله في دور الأسئلة، اللي بيسأل يكتب ورقه وعلى عين الرأس. نعم، على كل حال هذه هي صفة الصلاة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه خير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة، ليكون ممتثلا لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأهم شيء فيما أراه بالنسبة للصلاة بعد أن يجري الإنسان أفعالها على السنة، أهم شيء حضور القلب. لأن كثيرا من الناس الآن لا تتسلط عليه الهوادي والوساوس إلا إذا دخل بالصلاة، ومع ذلك تجد يوسوس ويهرجس في أشياء ليس لها فائدة إطلاقا، وبمجرد ما ينتهي من الصلاة ويسلم تطير عنه كل هذه الهواجس. انتهى الوقت الآن؟ ها؟ يلا هات الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا.
يقول السائل: إني طالب في المرحلة الأخيرة من الثانوية، وقد أنا لله ولله الحمد، أما بعد فعندما كنت في المرحلة الابتدائية استرحت من المدرسة التي كنت فيها كنت كبيرة في جدا، وعندما وصلت في المرحلة الثانوية استرحت من المدرسة أدوان تابعة للمدرسة الثانوية.
هذا أقول حرامي بكل مكان. نسأل عن السائل ولا بكيف؟ طيب، الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، وهذا الداء الذي يحصل لكثير من الناس في حال الصغر وفي حال الشباب له دواء، فإذا سرقت من شخص أو من جهة ما سرقة فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه أو بما سرقت منه وتبلغه وتقول إن عندي لكم كذا وكذا، ثم يحصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه. لكن قد يرى الإنسان أن هذا أمر شاق عليه، وأنه لا يمكن أن يذهب مثلا إلى شخص ويقول أنا استرقت منك كذا وكذا أو أخذت منك كذا وكذا، ففي هذه الحال يمكن أن يوصل إليه هذه الدراهم مثلا من طريق آخر غير مباشر، مثل أن يعطيها رفيقا لهذا الشخص وصديقا له ويقول هذه لفلان ويحكي عليه القصة ويقول أنا الآن تبت إلى الله عز وجل فأرجو أن توصلها إليه. وإذا فعل ذلك فإن الله يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تتيسر الأمر. فإذا قدر أنك سرقت من شخص لا تعلمه الآن ولا تدري أين هو، فهذا أيضا أسهل من الأول، لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقت بنية أنه لصاحبه، وحينئذ تبرأ منه. إن هذه القصة التي ذكرها السائل توجب للإنسان أن يبعد عن مثل هذا الأمر، لأنه قد يكون في حال طيش وسفه فيسرق ولا يهتم بالسرقة، ثم إذا من الله عليه بالهداية يتعب في التخلص من ذلك. نعم. أدوات المدرسة معروفة عند المدرسة للمدرسة. نعم.
يقول السائل: حصل زوجتي أنها أتتها أعراض ذرة الشهية مثل الآلام والمرض مع وجود صبرة مع عدم نزول الدم في شهر رمضان، وفي اليوم الثاني وجدت الصبرة ومع وجود دم بسيط ثم انقطع الدم، وفي اليوم الثالث بدأ نزول الدم طبيعي مثل عادتها. سؤالي: ما حكم صيامها في اليومين التي لم تشاهد فيها إلا الصبرة مع نزول الدم البسيط المنقطع،
لا شك أن الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة وهو دم طبيعي كتبه الله على بنات آدم، ينزل في أوقات معلومة وبصفات معلومة وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض وهذه الأوصاف فهو الدم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه. أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضا. وقد قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. وفي رواية أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني شيئا من الحيض. فهذه المرأة التي ذكرت أنها أصابتها أعراض الحمل الحيض ولكن لم ينزل الحيض وإنما نزلت الصفرة، فإن ظاهر حديث أم عطية أن هذه الصفرة ليست بحيض، وعلى هذا فصيامها في هذه الأيام يكون صحيحا لأنه لم يحصل الحيض بعد.
هل تجزي قراءة الفاتحة مرة كل الصلاة؟
نعم.
يقول السائل:
نعم.
يقول السائل: نعاني في كثير من المناطق من مواجهة الشباب الملتزم بعضهم لبعض، فهذا يسب هذا ويتبرع منه ولا يدرس شيء، نريد من فضيلتكم النصيحة لنا، فما هو رأيك في تعدد الجماعات في وقتنا الحاضر؟ كما أن لجماعة التبليغ أثر كبير في الدعوة إلى الله، وهل تنصحنا أو ترى أنه لا حرج في المشاركة والخروج معهم إلى الداخل والخارج؟
لا شك أن هذا الذي حدث للإخوة أو للشباب الملتزم من التفرق وتضليل بعضهم بعضا وحمل العداوة والبغضاء لمن لا يوافقهم على منهاجهم، لا شك أنه محزن ومؤسف وربما يؤدي إلى انتكاسة عظيمة. ومثل هذا التفرق هو قرة عين شياطين الإنس والجن، لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الخير أن يجتمعوا على شيء، يريدون أن يتفرقوا، لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل. ويدل لهذا قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله تعالى قد نهانا عن التفرق وبيننا عواقبه الوخيمة، والواجب علينا أن نكون أمة واحدة وكلمة واحدة، وإن اختلفت آراؤنا في بعض المسائل أو في بعض الوسائل فإن الواجب علينا أن نكون أمة واحدة. فالتفرق فساد وشتات للأمر وموجب للضعف، ضعف الأمة الإسلامية. والصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم الاختلاف لكن لم يحصل التفرق ولا العداوة ولا البغضاء. حصل بينهم الاختلاف حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. خرجوا من المدينة إلى بني قريظة، حان وقت صلاة العصر، فماذا تفهمون بارك الله فيكم؟ هل تفهمون أن نبقى لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، أو تفهمون من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ندبهم إلى المبادرة حتى لا يحين وقت صلاة العصر إلا وهم في بني قريظة؟ طيب الثاني هو الأقرب، لكن مع ذلك اختلف الصحابة، فمنهم من قال لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلينا أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فنقول سمعنا وأطعنا. ومنهم من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بذلك المبادرة والإصرار إلى الخروج. نعم، وإذا حان الوقت صليناها في أي مكان، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحدا منهم ولم يوبخه على ما فهم، وهم بأنفسهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب علينا أن لا نتفرق وأن نكون أمة واحدة. وأما أن يحصل التفرق فيقال هذا من السلفيين وهذا من الإخوانيين وهذا من التبليغيين وهذا من السنيين وهذا من المقلدين وهذا من كذا وهذا من كذا ونتفرق، فهذا خطره عظيم. والأمل الذي نؤمله من هذه الصحوة واليقظة الإسلامية سوف يتلاشى إذا علمنا أن هذه الصحوة سيكون منها طوائف متفرقة يضلل بعضها بعضا ويسفه بعضها بعضا. والطريق أو الحل لهذه المشكلة أن نسلك ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم، وأن نعلم أن هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد في مكان يسوغ فيه الاجتهاد، أن نعلم أن هذا الخلاف لا يؤثر، بل إنه في الحقيقة وفاق. كيف ذلك؟ أنا أخالفك في مسألة من المسائل لأن مقتضى الدليل عندي خلاف ما تقول، وأنت تخالفني في هذه المسألة لأن مقتضى الدليل عندك خلاف ما أقول أنا، فهل نحن في الواقع مختلفون؟ نعم لا، كلنا أخذ بما رأى بناء على أن هذا مقتضى الدليل. إذن فمقتضى الدليل أمام أعيننا جميعا، وكلنا لم يأخذ برأيه إلا لأنه مقتضى الدليل. فأنا أحمدك وأثني عليك لأنك تجرأت على مخالفتي، وأنا أخوك وصاحبك لأن هذه المخالفة مقتضى الدليل عندك، فالواجب علي أن لا يكون في نفسي عليك شيء، بل أن أحمدك على ما ذهبت إليه، وأنت كذلك. ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأخذ بقول الآخر لكان إلزامي إياه أن يأخذ بقولي ليس أولى بإلزامه إياي أن أخذ بقوله. ولذلك أقول يجب أن نجعل هذا الخلاف المبني على اجتهاد أن نجعله ليس خلافا بل وفاقا، حتى تجتمع الكلمة ويحصل الخير. ولكن إذا قال قائل قد تكون هذه المعالجة غير متيسرة بالنسبة لعامة الناس، فما هو الحل؟ الحل أن يجتمع رؤساء القوم وأعيان القوم من كل طائفة للنظر والبحث في مسائل الاختلافات بيننا حتى نكون متحدين ومؤتلفين.
ولقد جرى مسألة قد تكون غريبة عندكم، جرت على يدي ويدي بعض الإخوة ونحن في منى في سنة من السنين، جيء بطائفتين، كل طائفة يعني تتكون من ثلاثة رجال أو أربعة، كل واحدة تقول للأخرى إنها كافرة ملعونة، وهم حجاج. وش الخبر؟ الخبر قال إن هذا، قالت إحدى الطائفتين هذه الطائفة إذا قامت تصلي تضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وهذا كفر بالسنة. وش السنة عندكم؟ قال السنة عندنا أن نرسل اليدين هكذا، نخليها على الفخذين. والأخرى تقول إن إرسال اليدين على الفخذين دون أن تجعل اليمنى على اليسرى هذا كفر مبيح للعنة. وكان النزاع بينهم شديدا جدا، ولكن بجهور الإخوان وبيان ما يجب أن تكون الأمة الإسلامية عليه من ائتلاف ذهبوا، وكل واحد منهم راض عن الآخر. فأنت انظر كيف لعب الشيطان بهم. هذه المسألة التي اختلفوا فيها حتى بلغ أن كفر بعضهم بعضا بسببها، وش حكمها في الإسلام؟ سنة، سنة من السنة، ليست من أركان الإسلام ولا من فرائضه ولا من واجباته. غاية ما هنالك أن بعض العلماء يرى أن قبض أن وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر هو السنة، وآخرون من أهل العلم يقولون إن السنة هو الإرسال، مع أن الصواب الذي دلت عليه السنة وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه فيما رواه البخاري قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. واضح يا جماعة؟ فأنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن على إخواننا الذين لهم مشارب ومناهج في وسائل الدعوة، أن يمن عليهم بالائتلاف والمحبة وصلاح القلوب، وإذا حسنت النية سهل العلاج. أما إذا لم تحسن النية وكان كل واحد منهم معجبا برأيه ولا يهمه غيره فإن النجاح سيكون بعيدا. نعم. 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 تقنية. المسائل العقيدية يجب أن تصحح، يجب أن تصحح، وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره، يجب إنكاره، ويجب التحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في باب العقائد. هنا
يقول ويتوقعنا أو ترى أنه لا حرج من مشاركة المخروج معهم في الداخل
من؟ هنا بالنسبة لجماعة التبليغ رأيي فيهم أنهم جماعة نفع الله بهم نفعا عظيما، فكم من إنسان عاص هداه الله على أيديه، بل كم من إنسان كافر دخل في الإسلام على أيديه، وتأثيرهم لا أحد ينكره في الواقع، ولكن لا شك أن عند القوم جهلا كثيرا، وأنهم يحتاجون إلى طلبة العلم الذين يشاركونهم ويبينون لهم ما هم عليه من بعض الأشياء التي يفعلونها ظنا منهم أنها لا بأس بها وأنها مفيدة وهي في الحقيقة تحتاج إلى تصحيح، مثل تقييد بعضهم الخروج بثلاثة أيام أو أربعة أيام أو 40 يوما أو 6 شهور أو ما أشبه ذلك. هم يقولون إننا نفعل هذا من باب الوسيلة وليس من باب القصد، أي أننا لا نعتقد أن هذا أمر مشروع أو أنه يتعبد لله به، لكن نعتقد أن هذا التقدير من أجل شد الإنسان والتزامه لأجل أن يتكيف للدعوة والحق والانتقال عن الترف وما أشبه ذلك. فالذي أرى فيهم أنهم بلا شك عندهم صلاح وفيهم نفع وخير كثير، لكن عندهم جهل كثير يحتاجون إلى طلبة العلم الذين يبينون لهم. كما أني أنتقد عليهم أن بعضهم، ولا أقول كلهم، أن بعضهم إذا دخلت معه في مناقشة في العلم تجد منه أنه لا يرتاح لذلك ولا يحب المناقشة أو التعمق في العلم، وهذا بلا شك خطأ، لأن الواجب على الإنسان ولا سيما الشاب أن يكون حريصا على العلم وعلى البحث فيه، ولكن بهدوء وطلب للحق لا بجدال وشدة وعنف كما يوجد من بعض الناس. بعض الناس مثلا يجي يبي يبحث معك يقول ما اشبه ذلك، ما هو هذا يعني من آداب طالب العلم. فأقول إن هؤلاء، إن بعض هؤلاء يعني جماعة التبليغ، بعضهم لا يحب الدخول في مناقشة علمية وتعمق في العلم، وهذا بلا شك من النقص. كما أني أيضا أحب أن يكون هؤلاء الجماعة على صلة بإخوانهم الآخرين، وأن يجتمعوا جميعا على كلمة واحدة، هذا يتعلم من هذا العلوم الشرعية، وهذا يتعلم من هذا الأخلاق والآداب والسماحة، والله أعلم.
يقول السائل: مرجو من فضيلتكم توصيل كلمة للجميع وكلمة أخرى لطلبة العلم، كيف يكون الأسلوب الأمثل للإنذار والإنذار بحيث لا يحصل ذلك مثلا؟
هذا الطلب من السائل سبقت الإجابة عليه في الدرس الماضي الليلة الماضية، فإن ذكرنا ما ينبغي للطالب والداعي إلى الله أن يكون عليه من توجيه المسلمين والدعوة بالتي هي أحسن. لماذا لا تجلسون يا جماعة؟ ايش كل يوم ما خلص؟ سيحوا بارك الله.
المهم في صالح الناس.